إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن حكاية الشيطان مع الإنسان حكاية عجيبة، والعداوة التي قدرها الله عز وجل بينهما عداوة من طراز فريد. وأعجب ما في هذه العداوة أن أحد طرفيها وهو الشيطان مستحضر لها، عامل بموجبها، مقسم على ذلك. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بينما الطرف الآخر في هذه العداوة وهو الإنسان كثير الغفلة عنها والنسيان لها، مما يوقعه في شباك عدوه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقد خطر لي أن أستقرأ حديث القرآن عن هذه العداوة بين الإنسان والشيطان، عل ذلك أن يعيدنا إلى أجواء المعركة الحقيقية، وينبهنا إلى أن مجرد نسياننا لحربنا مع الشيطان لا يعني أن الحرب قد وقفت، بل له معنى واحد فقط، هو أنك عريت مقاتلك للشيطان الذي كان وما يزال وسيظل يحاربك ويعاديك في كل حين. لقد ورد ذكر الشيطان في القرآن قرابة 90 مرة، وورد ذكر إبليس نحو من 11 مرة، فنحن إذن أمام قرابة 100 موضع في كتاب الله عز وجل ذكر فيها الشيطان وذكرت علاقته بالإنسان. والعجيب حقا أنك لا تجد موضعا من هذه المواضع التي ذكر فيها الشيطان إلا وقد جاء مقرونا بالإنسان أو موصولا به بسبب. وقد تتبعت المعجم المفهرس لطيب الذكر الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة، كفاء خدمته الجلة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تتبعت هذه المواضع 100 فلم أجد منها موضعا ذكر فيه الشيطان إلا وذكره مرتبط بواقعة أو بمعنى له صلة بالإنسان. ومن خلال هذه الآيات الكريمات مع ما يعضد معناها من آيات وأحاديث، يمكننا أيها الإخوة أن نستكشف خارطة طريق في علاقة الشيطان بالإنسان. هذه الخارطة تقوم على 3 أركان: أولها تحقيق العداوة بين الشيطان والإنسان، وثانيها خطط الشيطان في إضلال الإنسان، وثالثها خطط الدفاع البشري ضد هذا العدو المخبثان. ولنبدأ أيها الإخوة بحديث القرآن عن العداوة الأزلية بين الإنسان والشيطان. وأول ما يلفت النظر هنا أن العدو قد ورد في القرآن الكريم مقرونا بلفظة المبين أو بوصف المبين 9 مرات، 8 منها كانت في وصف عداوة الشيطان بالإنسان: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، تكررت في 3 مواضع من كتاب الله: وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والموضع الوحيد الذي ذكرت فيه العداوة مقرونة بوصف المبين في غير أمر الشيطان هو في قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإنما الكافرون من أولياء الشيطان كذلك. وزد على ذلك أن الخسران لم يوصف بالمبين في كتاب الله عز وجل إلا في سياق العلاقة مع الشيطان، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهل أدل على ذلك أيها الإخوة من حرص القرآن على أن ينبه الإنسان إلى خطر عداوة الشيطان، وأنها هي العداوة المبينة الحقيقية التي يجب أن يحذر منها؟ وربما تساءل الإنسان، لماذا كانت عداوة الشيطان هي العداوة المبينة؟ لماذا كانت هي العداوة الحقيقية؟ والجواب يأتينا أيضا من كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل سمات لهذه العداوة الشيطانية، وهي سمات عجيبة حقا تجعلها بصدق أخطر العداوات التي يعيش بها التي يمر بها الإنسان. أول هذه السمات لعداوة الشيطان للإنسان أنها عداوة نابعة من الحسد والاحتقار والاستكبار، وأشد العداوات ما كان كذلك، لأنها حينئذ ليست ناشئة من عدوان أو من خطأ يمكن أن يزال أو يصحح، بل هي ناشئة من أصل وجودك ونعمة الله عليك. فعداوة إبليس لنا مردها إلى تفضيل الله عز وجل لأبينا آدم بإسجاد الملائكة له، فاستكبر إبليس وحسد وحقد وأبى، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. ولك أيها الأخ الكريم أن تتأمل في هذا الحقد الذي يقطر من المعنى الذي قاله إبليس حين قال لرب العزة والجلال، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وثاني سمات العداوة الشيطانية إضافة إلى كونها ناشئة من حسد واستكبار، ثاني هذه السمات أنها عداوة باقية أبد الدهر، وصاحبها باق لا يزول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إنه ليس عدوا مؤقتا يمكن أن يموت ذات يوم فترتاح بقية حياتك، إنه ليس عدوا مؤقتا يمكن أن يغادر مسرح الحياة يوما ما فتنعم بقية عمرك بالسلامة، إنه باق ترحل أنت ويبقى هو مع أبنائك وأحفادك. فأي عداوة كهذه؟ سمة ثالثة لعداوة الشيطان للإنسان وهي سمة التفرغ، فالشيطان متقاعد من كل عمل له في الحياة إلا إضلالنا نحن معاشر البشر، فهو يصبح ويمسي على خططه لإغواء بني آدم، لا شأن له في الحياة غير ذلك. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وسمة رابعة أيضا لهذه العداوة هي الشمولية، ليست هناك عينات عشوائية لدى إبليس، هو لا يريد فقط أن يضل عددا من بني آدم ليشبع حقده ونهمته في الوقيعة، بل جعل هدفه أن يضل الجميع، ومن لم يفلح في إضلاله فلا أقل من عداوته والمحاولة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حتى الأنبياء لم يسلموا من محاولة العداوة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هكذا إذن أيها الإخوة يصور لنا الشيطان عداوة إبليس، عداوة حاقدة دائمة متفرغة شمولية، فكيف لا تكون بعد هذا كله عداوة مبينة؟ وبعد أن تحقق عندنا أيها الإخوة خطر هذه العداوة وتجلى لنا تأكيد القرآن عليها، دعونا ننظر معا في خطط الشيطان في الإضلال وكيف يحاول أن يحقق عداوته هذه واقعا في الأرض. ومن البدهي أنه لا يمكن في مقام مختصر كهذا استيعاب كل ما يتعلق بهذا الموضوع، ولكننا نذكر فقط بعض الخطط الإبليسية العجيبة. وأولها خطة التزيين، فهو يعمد إلى القبيح فيجمله، وإلى الباطل فيحسنه، وإلى المستهجن فيؤنس به، وهي خطة أقسم الشيطان عليها من قديم: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقد نبه القرآن إلى فاعلية هذه الخطة في عدة مواضع: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل إليه أنه يضره. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وغاية هذه الخطة الخبيثة أن يقع الإنسان في شر الأعمال وأقبحها وهو يظن أنه على الخير وعلى الصلاح وعلى الهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إنها خطة ماكرة خبيثة تجعل المرأة يقع فيما يضره في دنياه وآخرته، وهو رضي النفس مطمئن البال يحسب أنه يتقرب إلى ربه. ولك أن تنظر في حال أصحاب البدع الشنيعة كيف توغلوا فيها، ظانين أنها مرضاة لله عز وجل وطريق إليها، وإنما هي بوابتهم إلى سخطه جل جلاله. وأحسب أن ما يمارسه الإعلام اليوم من تضليل الناس هو أحد أذرعة إبليس في تنفيذ هذه الخطة الماكرة. كيف يمكن أن تجد مصليا صائما تاليا للذكر وهو يشد على يدي قاتل مجرم ويفرح كلما قتل بريء أو اعتقل آخر، وهو لو رجع إلى نفسه وصدق معها لما وجد دليلا واحدا يبرئ ذمته أمام الله من استحلال دم هذا الذي اعتبر قتله مطلبا وطنيا أو أمرا شرعيا؟ كيف يمكن أن تجد مصليا صائما تاليا للذكر مصيخا للخطباء والدعاة عشرات السنين، ثم هو يصدق ترهات ضدهم يقولها عجائبيون عبر الصحف والقنوات؟ كيف يمكن أن تجد مصليا صائما تاليا للذكر يصدق مثلا أن حماس المجاهدة وأن الدعاة إلى الله هم الخطر الحقيقي على الأمة والأوطان، بينما أصحاب السكر والعربدة والبطش والسرقة هم غير ذلك؟ كيف يبلغ الأمر بنا أن يتقبل بعضنا هذه السوءات ويعتقد صوابها لولا فاعلية هذه الخطة الشيطانية، خطة التزيين التي يلعب فيها الإعلام اليوم دورا كبيرا؟ يتصدر بعض رجالاته أعمدة الصحف ليزعم لنا أن البلاد بدأت تغتسل من أقذار الدعاة، دعاة الصحوة وعلمائها، ولأن دعواه مستهجنة فإنه يعمد إلى الموجة الطاغية فيركبها ليمرر بها كذبته الصلعاء. ويتصدر بعض نسائه شاشات التلفزة ليزعم لنا أن النسيج الصحوي الذي هو جزء أصيل من هذا المجتمع إنما هو وباء طارئ وفيروس دخيل تسلل على حين غفلة من القيادة والشعب. وقس على ذلك عشرات النماذج على خطة التزيين التي يمارسها الشيطان من خلال أدوات بشرية. خطة الشيطان الثانية التي ينفذ بها إلى وعده بإضلالنا هي خطة الأطراف، أعني أن يجرجر الإنسان إلى الطرف، إلى الغلو، بعيدا عن الوسط الذي وصف الله به هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإن وجد في العبد كسلا جره إلى التفريط، وإن وجد فيه همة جره إلى الإفراط. ورضي الله عن طبيب القلوب ابن القيم إذ يقول: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما تقصير وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده اجتهادا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. وخطة الشيطان الثالثة هي خطة الإنساء، أن ينسي الإنسان ما ينبغي عليه أن يفعل. وتأمل إن شئت قول المولى جل جلاله، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ففي كل هذه المواطن أيها الإخوة يعمد الشيطان إلى إلهاء الإنسان ومزاحمة ذهنه ووقته بالأعمال والأفكار حتى ينسى الواجب الشرعي الذي عليه أن يقوم به. وقيمة هذه الخطة الشيطانية ومكرها وكيدها أن الإنسان قد يتعلق فيها بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيظن أن النسيان الطارئ العارض هو كالنسيان المتكرر الذي يكاد يلحق بالإهمال. ولذلك على الإنسان إذا لاحظ أنه دائم النسيان لأوامر ربه، دائم الانشغال بغيرها عنها، إذا لاحظ ذلك فليعلم أنه بات أسير هذه الخطة الشيطانية. وقد نقل النسفي في تفسيره عند ذكر هذه الآية قول الشاه الكرماني، علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس، ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها، ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان، ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها. ومن عجائب الخطط الشيطانية التي نبه إليها القرآن الكريم هي خطة إظهار النصح، حين يأتي الشيطان في صورة الناصح المشفق الحريص على الإنسان وعلى دينه ودنياه. أتذكرون قصة آدم وحواء؟ ما الذي قال لهم الشيطان حين أغراهما بالأكل من الشجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين؟ لقد حلف لهما بالله أنه ناصح أمين. ومن تأمل قصة العابد والأخت أدرك خبث هذه الخطة ومكرها. وخلاصتها أن عابدا من بني إسرائيل كان في وقته من شيوخ العابدين ورؤوسهم، وكان هنالك ثلاثة إخوة لهم أخت، فاضطروا للسفر فرأوا أن يدعوها في صيانة هذا العبد الصالح لتكون في رعايته وعنايته، فوافق بعد لأي واتخذ لها صومعة بعيدة من صومعته، فكان يضع طعامها عند باب صومعته هو ويغلق الباب ويناديها فتخرج وتأخذ طعامها. ثم ظهر له الشيطان الناصح وقال له كيف تجعلها تخرج وحدها في الطريق؟ ماذا لو رآها أحد؟ ماذا لو اعتدى عليها أحد وهي في أمانتك وضمانتك؟ فما زال حتى أقنعه بأن يحمل الطعام إلى باب صومعتها فيضعه عند بابها ويطرق بابها وينصرف. ثم عاد الناصح أي الشيطان وقال له لقد استوحشت المرأة وحشة شديدة، فلو كلمتها من مكانك لتؤنسها لئلا يصيبها سوء، ولتعرف لعلها مرضت أو اشتكت أو لها حاجة أو لعلها ابتليت في عقلها من الوحشة. فصار يطلع من فوق صومعتها ويحدثها ويسأل عنها، ولبث على ذلك زمانا. ثم جاء الناصح فقال له لو نزلت إليها فقعدت على باب صومعتك وحدثتها وقعدت هي على باب بيتها كنتما في أمان من الفتنة، وكان ذلك أيضا آنس لها وأطرد لوحشتها، وقد عهد بها إليك. فلبث على ذلك زمانا يتحدثان. ثم ظهر الناصح مرة أخرى ورغبه في الأجر والثواب فيما يصنع بها، وقال لو اقتربت من بيتها فحدثتها كان ذلك أغض لصوتها وأحفظ لها حتى لا ترفع صوتها وهو عورة فيسمعه الناس. فلم يزل حتى فعل، فاقترب من بابها ولبث على ذلك زمانا. ثم ظهر الناصح مرة أخرى وقال لا ينبغي أن تتركها تخرج فتكشف وجهها لكل أحد، وليس كل الناس في من يمر من هاهنا له مثل دينك وأمانتك، فلو دخلت البيت معها فحدثتها كان أستر لها وأحفظ لها وأقوم بالأمانة التي عهد بها إليك. فصار يدخل بيتها فيحدثها النهار كله ثم يرجع من الليل إلى صومعته. فلما بلغ هذا المبلغ أخذ الشيطان يزينها له حتى ضرب على فخذها وقبلها ثم وقع عليها فأولدها غلاما. وبعد ذلك جاءه الناصح أيضا وقال إن جاء الإخوة فرأوا الولد افتضح أمرك وأمرها، وربما ذبحوها وهي لا ذنب لها فتبوء بإثمها، فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه حتى يخفى الأمر. ففعل ذلك وبحث ودفن الغلام بعد ذبحه. ثم جاءه الناصح فقال أتأمن أن تخبر إخوتها بما صنعت بابنها فلذة كبدها فيقتلونها ويقتلونك معها، ولا أن تموت نفس واحدة خير من أن تموت نفسان. فذبحها وألحقها بغلامها. فلما رجع الإخوة زعم لهم أنها قد ماتت وهيأ لهم مثل القبر، فبكوا على ذلك وترحموا. ثم جاء الشيطان إليهم في منامهم واحدا واحدا فخبرهم بما صنع العابد وخبرهم بمكان القبر الحقيقي، فلما نبشوه عرفوا وقدم العابد ليصلب. فلما صار على خشبة الصلب جاءه الشيطان الناصح أيضا وقال قد علمت أني صاحبك الذي حملك على كل ما مضى، فإن أطعتني اليوم وكفرت بالله خلصتك مما أنت فيه. فلما كفر العابد بالله عز وجل خل الشيطان بينه وبين أصحابه فقتلوه. وهكذا أثمرت خطة النصيحة الشيطانية، وتحول الرجل من الانقطاع إلى العبادة إلى الكفر بالله والعياذ بالله. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فقد أسلفنا أيها الإخوة الأحبة طرفا من خطط الشيطان في إضلاله للناس، وبقي أن أشير سريعا إلى خطط الدفاع. والحديث عن مدافعة الشيطان طويل، وقد مضى من الحديث ما يوجب الاكتفاء به أو الاقتصار على أقل من القليل من بعده، ولذلك سأشير على عجل إلى جملة من سبل الدفاع ذكرها القرآن. أولها الاستعاذة بالله عز وجل، وهو سلاح فعال متى ما حضر فيه القلب مع نطق اللسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والاستعاذة في حقيقتها التجاء واحتماء بالله عز وجل من مكر الشيطان وكيده، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان الرجيم بصيغ مختلفة، فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ عند قراءة القرآن وعند دخول الخلاء وعند الغضب وعند الجماع وعند سماع نهيق الحمار، وأمرنا أن نعوذ نفسنا وأبناءنا، كل ذلك حماية من الشيطان وعداوته. والخطة الثانية المهمة في الدفاع هي معاكسة قصد الشيطان، ومأخذي فيها من قول الحارث بن قيس إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. وأصل تعمد المخالفة للشيطان لا يحتاج إلى استدلال، ومع ذلك فقد وردت فيه نصوص صحيحة صريحة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله. وحاصل هذه الخطة أنك كلما وجدت الشيطان يدعوك إلى طريق فبادر بمعاكسته معاكسة تامة لتقطع عليه الطريق من أوله. وثالث خطة المدافعة التوبة والاستغفار، وهي محبطة لعمل الشيطان وكيده، فبينا هو فرح بإيقاعك في المعصية ومخالفة أمر الله، إذا بك تثرب عليه وتغيظه برجوعك إلى الرب الرحيم. ولا شيء أيها الإخوة أغيظ للشيطان من سرعة التوبة، ولذلك نراه يوم عرفة أحقر الناس وأحسر ما يكون لما يرى من تنزل المغفرة على عباد الله. وتأمل إن شئت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعلى كل أيها الأحبة، فإن الحديث عن الشيطان كيدا ومكرا وعنا مدافعة ومصابرة يطول جدا، فحسبي ما أسلفت ولله العاقبة، ولله العاقبة والأمر. نسأله سبحانه أن يحمينا من كل سوء. اللهم أعذنا من شكر، اللهم أعذنا من كيد الشيطان ومكره يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ورجسه وخبثه وهمزه ونفخه ونفثه، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صرف قلبنا وجوارحنا إلى طاعتك، واجعل معالنا واجعل مآلنا وعواقبنا إلى ما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وإنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ونسألك اللهم أن تحمي المسجد الأقصى وبيت المقدس من عدوان اليهود ومكرهم وكيدهم واقتحامهم، وأن تثبت المرابطين وتعينهم وتعيننا أن نعينهم يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واغفر اللهم لواقف هذا المكان ولمن أعان على مصالحه بخير، ولمن عمره بصلاة أو ذكر أو دعاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا عن الصحابة الكرام، وخصوا بالذكر منهم ذوي القدر العلي والمقام الجلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.